أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين حجة الله على خلقه ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين، وعجل فرجه الشريف لنكون فيه ملازمين لركابه إن شاء الله للانتقام من صاحب هذا اليوم ومن أعوانه وأنصاره. الكلام في الأمر الثامن انتهى إلى هذه الجهة بعد أن ناقش الشيخ الأنصاري في المصالحة التي تفضل بها السيد العاملي بين الرأيين السائدين بين الفقهاء، من أن الإنشاء الملحون هل يكون حكم المعاطاة أو يكون كسائر العقود الفاسدة يوجب أخذ المبيع أو الثمن اعتمادا على ذلك الإنشاء الملحون من صغريات المقبوضة بالبيع الفاسد، فهو حرام تكليفا ومضمن وضعا. السيد العاملي صالح بين هذين الرأيين، قال بأن مورد حكم الفقهاء مثل المحقق والعلامة بأن الإنشاء الملحون وما يؤخذ اعتمادا على هذا الإنشاء الملحون يكون حكمه حكم البيع الفاسد، هذا مورد هذا الحكم هو ما إذا كان الرضا مقيدا بذلك الإنشاء ولم يتحقق تراضي جديد على هذا التصرف. ومورد حكم الآخرين الذين قالوا بأن هذا الإنشاء الملحون يجري عليه حكم المعاطاة، يعني فإما يفيد إباحة التصرف بلا إشكال وإما يفيد الملك المتزلزل وينتهي إلى اللزوم إذا طرأ الملزم، هذا هم مورده وموضوعه ما إذا تحقق التراضي الجديد. الشيخ الأنصاري ما ارتضى هذا المطلب وهذه المصالحة، وخصوصا قال بالنسبة إلى كلام المحقق الكركي حينما يقول الإنشاء الملحون يلحقه حكم المعاطاة، هذا لا يمكن توجيهه بأنه إما أن يفيد الإباحة وإما أن يفيد الملك. السيد العاملي كان يقول في توجيهه يفيد الإباحة هذا الإنشاء الملحون إن علم لحق الرضا، شيخنا الأنصاري يقول هذا المطلب هذا لا يمكن أن ينسجم ولا يلتئم مع كلام المحقق الكركي، لأن المحقق الكركي يقول المعاطات المقصود بها الملك تفيد الملك، المشهور القدماء يقولون المعاطات المقصود بها الملك تفيد الإباحة، أين الرضا على الإباحة والرضا المحض بالتصرف؟ هذا كيف يمكن حمل كلام المحقق الكركي على هذا التراضي الجديد؟ والتراضي الجديد أنت السيد العام اللي تجعله هنا مكان موجود بلي. هذا التراضي الموجود الذي تتفضل به يفيد الإباحة، هذا أجنبي عن كلام المحقق الكركي. لأنه يقول التراضي غير موجود هو التراضي الموجود في زمان الإنشاء المنحور، وذاك أهم أيضا يفيد الملك، يعني يلحقه حكم المعطاة، يعني هو التراضي الذي هو في حال التمليك موجود. فكيف هذا التراضي تحمله على إفادة الإباحة بعد وجود ذلك الإنشاء المنحون الذي لا يترتب عليه أثر؟ هذا التوجيه أمر لا يرضى به صاحبه. هو صاحبه يقول التراضي مقيد بإفادة الملكية. أنت تقول يوجد تراضي ويلحق حكم المعاطاة إن وجد التراضي على جواز التصرف، الإذن في التصرف، إباحة التصرف. هذا كيف يمكن حمل كلام الكركي على هذا التراضي الذي تدعيه أنت؟ ذاك التراضي الذي يدعيه هو التراضي الذي يكون مقارنا لقصد التمليك، ليس إلا قصد الإباحة، ما موجود في كلام الكركي. الشيخ الأنصاري يقول ما الحل؟ تصل النوبة إلى بيان الحل. الشيخ الأنصاري يفرض صور أربع لهذا الإنشاء الملحون الذي لا يترتب عليه أثر، وأنه يلحقه حكم المعاطاة أو لا يلحقه حكم المعاطاة، يحقق هذه المطلب. هذا المطلب يذكر صور أربع، في صورتين لا شك في أنه يحكم بالفساد، وفي صورة ثالثة لا شك أيضا يحكم بالصحة لأنه حكم بالصحة فيما سبق، وتبقى الصورة الرابعة يبنيها على مقدمتين، إن تمت المقدمتان فأيضا هذا الإنشاء الملحون يكون حكمه حكم المعاطاة، إن لم يتم كلتا المقدمتين أو إحدى المقدمتين طبعا هذا حكم يصير أنه هاي الصورة الرابعة يصير مثل الصورتين الأولين باطل. الصورة الأولى التي يفرضها يقول إذا تحقق الإنشاء الملحون وعلم بعد تحقق هذا الإنشاء الملحون مثل البيع بغير العربية مثلا على أن هذا البيع لم يترتب عليه التمليك والتملك، فلم يخرج المبيع من ملك البائع ولم ينتقل الثمن من ملك المشتري، علم بهذا الأمر، ولكن وجد هناك غالب، شخص ظالم أجبر هذين المتبايعين على تحقيق القبض والإقباض، يعني هذا الغالب هذا الظالم قال للبائع سلم المبيع للمشتري وقال للمشتري أقبض الثمن للبائع، وهذان المسكينان أيضا نفذا طلب هذا الظالم وتحقق التقابض بهذه الكيفية، التقابض المجبر عليه، لم يكن هناك أي رضا بهذا التقابض. نعم هما في حال العقد كان عندهم رضا تجارة عن تراض، كان ذلك الرضا موجود، ولكن بعدما التفت إما اجتهادا وإما تقليدا إلى أن ذلك الإنشاء الملحون قد ألغاه الشارع ولم يرتب الملكية اللازمة على هذا البيع على هذا الإيجاب والقبول، فعليهما فعلى هذا العيل أن لا يتحقق التقابض فيما بينهما، لأنهما كأنهما لم يأتيا بشيء. إن شاء أن يتحقق هذا التمليك والتملك فعليهما الإنشاء مرة أخرى بالإنشاء الصحيح، ولكن هم لم يتحقق هذا الإنشاء الصحيح. هذان كان بمحضر الشخص الظالم متغلب، هذا الشخص الظالم القاهر أمرهما بترتيب الأثر على هذا الإنشاء الملحون. ترتيب الأثر هم يعني تحقق القبض والإقباض، فقال للبائع سلم المتاع وقال للمشتري سلم الثمن، وتحقق من باب أنهما لا حول لهما عليه ولا قوة، تحقق. ما هو حكم هذا التحقق هذا القبض والإقباض؟ الشيخ يقول هذا حكم واضح، هذا من أجل مصادق المقبوضة بالبيع الخاص، هذا واضح حكم، يحرم على كل منهما أن تصلوا لأنه لم يدخل في ملكه، وإذن هم ما موجود لأنه الإذن كان خصوص الرضا الموجود بالتمليك والتملك، انتفى ينتفي أيضا المقيد ينتفي منه، لأن الرضا ليس بمطلق، الرضا بعنوان البيع موجود، بعنوان البيع ما تحقق،
الرضا عن لم يوجد لم يستمر الرضا ينقطع، هذا حرام، هذا قطعا هو مصداق لكلام المحقق والعلامة حينما يحكمان بأن الإنشاء المنحون مثلا حكمه حكم المبيع بالبيع الفاسد، هو هذا من موارده. هناك صورة ثانية أيضا الحكم هو البطلان. هالصورة الثانية ما إذا كان هذا الإنشاء الملحون بعد تحققه التفت إلى عدم تأثيره ولم يكن هناك غالب ليأمرهما بالتسليم والتسلم، لا ما كان هذا له. لكن هما من باب التشريع وإدخال ما ليس من الدين في الدين يبنيان على أن يكون ذلك الإنشاء الملحون مؤثرا في النقل الملكي. هو في الواقع ما كان مؤثر، في الواقع ما كان مؤثر، لكنهما يبنيان تشريعا. ومورد التشريع ما هو معناه؟ التشريع هو كلية معناه إدخال ما لم تعلم أنه من الدين في الدين. يعني حتى يمكن أن يكون في لب الواقع هو من الدين لكن أنت لا تعلم، يعني لم تقم حجة عليك أن هذا الشيء من الدين وتجعله منه، هذا تشريع، هذا تشريع. الله الآية الشريفة شنو؟ الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ يحتاج إلى حجة، الحجة مفقودة. هذا تشريع يصير. التشريع خب باطل إسا إذا كان عبادة مبطل يوم مو مبطل، ذاك أمر آخر بحث في الأصول. لكن على كل حال هو أمر قبيح عقلا لأنه قول على الله بغير علم وهو محرم شرعا. الآن هذا الشخص البائع وهذا الشخص المشتري التفت إلى أن ذلك الإنشاء الملحون لم يؤثر في خروج وتحقق النقل الملكي بين العوض والمعوض، المعوض باق على ملك البائع وكذا الثمن، لكنهما شرعا مثل ما شرع صاحب هذا اليوم قال كانت على عهد رسول الله كذا وأنا مثلا شنو هكذا أحرمهما، هذا اليوم شرعا مو بس ذاك مشرع، احنا بدنا صلاحية التشريع
على السياق،
على السياق. قال احنا هم ما يخالف الشارع حكم بأن الصيغة لابد أن تكون مثلا عربية، نحن أنشأنا البيع باللغة الفارسية فليكن البيع باللغة الفارسية أيضا يكون مؤثرا في النقل اللازم مثل البيع بالصيغة العربية، هذا تشريع. تحقق هذا القبض والإقباض اعتمادا على تلك الصيغة الملحونة لكن من باب التشريع. ما هو حكم هذا القبض والإقباض؟ لم يكن هناك مجبر، لم يكن هناك شخص قاصر خارجي يأمرهما، هما بطبع أنفسهما الخبيثة هكذا بنيا. أو لا، أحيانا يكون هذا الإنشاء باللغة غير العربية أو باللغة العربية غير الصيغة الماضية مثلا، ولكن يبقى جهلهما بأن هذا الإنشاء الملحون ما أثر في الملكية على حاله، يعني لم يتغير هذا الجهل إلى العلم، لم يلتفت إلى أن الإنشاء الملحون لا يكون عند الشارع مؤثرا في الملكية، لم يعلم بهذه المسألة، ما حصلت حجة عندهما، فتحقق التقابض اعتمادا على ذلك الجهل لا من باب التشريع. زين، الآن التقابض على كل حال تحقق، ما هو حكمه؟ الشيخ يقول هذا التقابض أيضا باطل، التصرف في العوض والمعوض بالنسبة إلى هذين الشخصين حرام ومضمن. ليش؟ لأنه مبني على ذلك الإنشاء الملحوظ والمفروض أن الإنشاء الملحون قد أسقطه الشارع عن درجة التأثير، لا يؤثر في الملكية. إنشاء آخر هم ما حصل حتى يكون هو المؤثر في الملكية، فهذا القرض والتقاض كله يصير تصرف في مال الغير محرم تكلفا ومضمن وضعا. هذا هم حكم واضح. يأتي إلى الصورة الثالثة التي تقدمت قبل الخوض في توجيه كلام السيد العاملي، أيضا بينها: ما إذا التفت بعد الإنشاء الملحون إلى أن هذا الإنشاء الملحون لا ليس بمؤثر، ولكنهما تعاطيا، يعني تحقق التقابض بقصد إنشاء المعاملة بهذا التعاطي، يعني جعل ذلك الإنشاء الملحون صفر لا يؤثر فيكم، لكن نحن أنشأنا البيع، قصد التمليك موجود، التعاطي هم من الطرفين تحقق بقصد إنشاء المعاملة بالفعل كإنشائه بالقول. هذا الشيخ يقول حكمه واضح، تقدم أنه هذا صحيح، هو نفس المعاطاة، مو حكم المعاطاة. إن قلنا بالمعاطاة بالإباحة، حد الأقل الإباحة تحصل، إن قلناها بالملك هو ملك يحصل، إن حصل الملزم هو يصير لازم بعد. يأتي إلى الصورة الرابعة. الصورة الرابعة: ما إذا تحقق الإنشاء الملحون وتحقق هذا التقابض أيضا بعده، ولكن كان الرضا الموجود حال التقابض، بلى حتى بلى هذا الرضا الموجود حال العقد ما كان مقيد بتأثير العقد. الغالب هكذا يكون حينما يتحقق بيع، يقول بعتك كتابي بالدينار، يعني معناه أنا راض ورضاي مقيد بأن يكون تصرفك في الكتاب من باب أنه ملكك بالبيع، وتصرفي في الثمن من باب أنه ملكي بواسطة البيع. هذا يكون. هذا طبعا كل ما كان الإنشاء غير مؤثر هذا الرضا هم يذهب، لأنه غير موجود بعد، المقيد ينتفي بانتفاع، الرضا مقيد بأن يؤثر العقد، إذا ما أثر الرضا غير موجود بعد. لكن في بعض الموارد أحيانا لا يكون هناك تقييد، يعني شنو؟ يعني الرضا موجود حال العقد، ولكنه موجود على نحو القضية الحينية والمقارنة، لا على نحو التقييد والاشتراط. يعني في حين العقد هذا الرضا موجود حتى يصدق عليه تجارة عن تراض، ولكن هذا الرضا مطلق، يعني حتى لو تبين، هذا معنى الرضا المطلق، هذا يعني حتى لو تبين لهما أو لأحدهما أن ذلك الإنشاء الملحون لم يؤثر في الملكية، لا زال هذا الرضا بالتصرف الآخر في هذا المال موجود. هذا الرضا إذا كان موجود حال الإنشاء واستمر وجوده. زين، ما هو حكم هذه الصورة، هاي الصورة الرابعة؟ يعني إذا تحققت الإنشاء ثم تحقق التقابض، ولكن الرضا الذي هو مقوم للإنشاء الملحون ما كان مقيدا بتأثير الإنشاء الملحون، استمر وجود الرضا في النفس، في نفس كل منهما. هل يكون هذا التصرف في هذا المأخوذ بهذا النوع من المعاملة، هذا أيضا مندرجا في كلام العلامة مقبوض ببيع فاسد، يكون محرما تكلفا ومضمنا وضعا مثل الصورتين الأوليين، أم أنه مورد لكلام المحقق الكركي والشهيد الثاني على أنه يلحقه حكم المعاطاة؟ الشيخ يرجح أن يلحقه حكم المعاطاة، لكن يبنيه على مقدمتين، إن تمت المقدمتان طبعا هاي الصورة الرابعة تصير صحيحة ويلحقه حكم المعاطاة، وإلا إن اختل إحدى المقدمتين فلا الصورة الرابعة مثل الصورتين الأوليين باطلة، الصورة الصحيحة تصير صورة واحدة وهي الثالثة. بس أقدر أحضر أشوف إيش قد أقدر أبين ومن المطلب. وصلنا إلى وتفصيل الكلام ملي. أن المتعاملين بالعقد الفاسد، يوم متعاملين بالعقد الفاسد، بني متعاملين حسن الله اقرأتها بالفتح هذا خطأ، ونون مجموع وما به التحاق فافتح وقل من بكسره نطق، ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه، ولكن لم ننتبه. وتفصيل ذلك أن المتعاملين بالعقد الفاقد لبعض الشرائط العربية صراحة موضوعية، شنو الأمور الدخيلة، إما أن يقع تقابضهما بغير رضا من كل منهما في تصرف الآخر، يعني التفت إلى أن الإنشاء ما أثر وماكو هم بعد رضا، يعني يجعل هذا الرضا كالعلم لأنه مقيد، هو مقيد بتأثير ذلك الإنشاء المقيد لم ينتفي بانتفاع، بل حصل هذا التقابض بدون طوع وإرادة ورغبة، بل حصل هذا التقابض قهرا عليهما أو على أحدهما ماكو فرق، المهم أنه لا يوجد الرضا من الطرف، لأنه المعاملة الصحيحة هي المتقومة برضا الطرفين، فإذا انتفى رضاهما أو رضا أحدهما هو كافي، بعد النتيجة تابعة لأخص المقدمات واضح، بل حصل قهرا عليهما أو على أحدهما وإجبارا على العمل بمقتضى العقد، هذا تفسير للقهر هذا ليس شيء آخر، وإجبارا على العمل بمقتضى العقد. زين إن إما بلين إما أن يقع تقابضهما، إذا وقع هذا شنو النتيجة، النتيجة هذا فلا إشكال في حرمة التصرف في المقبوض على هذا الوجه، هذا الوجه الإجباري والقهري اللي هو قطعا هذا من موارد فتوى العلامة والمحقق، المبيع بالبيع الفاسد يكون مضمونا يكون محرما، هو هذا من قطعا من موارده، هاي الفرض الأول واضح. الفرض الثاني وكذا، يعني التقابض لا إشكال في حرمة التصرف، وكذا يعني لا إشكال في حرمة التصرف إن وقع على وجه الرضا، يعني ليس هناك إجبار، الرضا لكن الرضا مقيد، الرضا الناشئ عن بناء كل منهما على ملكية الآخر، إما اعتقادا إذا بقي جهلهما بعدم تأثير ذلك الإنشاء فهما في قرارة نفسهما يزعمان أن ذلك الإنشاء قد أثر في الملك، فلا بد أن يتحقق هذا التقابض، هذا مبني على تأثير ذلك الإنشاء من باب اعتقادهم لعدم وجود حجة عندهما على أن مثلا الإنشاء الفارسي لا يكون مملكا، ما عندهم حجة، فهما يزعمان أن الإنشاء الفارسي أيضا هو مؤثر مثل الإنشاء العربي، لا فرق بينهما، أو لا ليس من باب الاعتقاد، من باب التشريع، من باب التشريع يعني أنهما لا يعتقدان أن ذلك الإنشاء لا يؤثر، بل يعلمان أنه لم يؤثر، يعني علم بأنه لم يؤثر، قامت الحجة على أن، ولكن من باب التشريع يقولون الشارع قال ونحن نقول هكذا، الشارع قال بأن الصيغة مثلا التركية لا تكون مملكة، البيع التركي قال ولكن نحن نقول بأن الصيغة التركية مملكة، هذا تشريع، تشريع في المعاملة أو تشريعان، مثال شنو، كما في كل قبض وقع على هذا الوجه، يا وجه يعني وجه بناء كل منهما على ملكية المال للطرف الآخر، خب وكذا ليش وكذا، يعني يحرم، لأن حيثية كون القابض مالكا مستحقا لما يقبضه جهة تقييدية، احنا عندنا جهة تقييدية في الكلمات في التعابير اللي يعبرون عنها في الأصول، وعندنا جهة تعليلية، الجهل تعليلي يقولون لا تشرب الخمر لأنه مسكر، الإسكار يصير حلة يدور الحكم مداربة. الجهل تقييدية لا، هذه الأوصاف التي تؤخذ في موارد، خصوصيات تؤخذ في موارد، الخصوصية ما دامت موجودة الحكم المترتب على الموضوع يكون موجود، إذا فقد الخصوصية يكون مفقود. الجهل تقييدية اللي ما لها أثر في التشريع، في دخل ترتب أصل الحكم على الموضوع، لكنه قيد الموضوع. هاي الجهل تقييدية أيضا تستعمل أحيانا في غير الجهل التعليلية، في غير يعني مقابلها وهي الجهل التعليلية، تستعمل أحيانا في مورد الداعي. هنا من موارد استعمال الجهل التقييدية لا في مقابل الجهل التعليلية بل في مقابل الداعي، الجهل الداعية. ما هو المقصود؟ شيخنا الأنصاري يقول هذا الرضا لابد أن يكون موجود حال العقل، ولكن هذا ليش؟ لأنه الآية تقول تجارة عن تراض، ما يصير بس تجارة، تجارة عن تراض، التراض لابد أن يكون موجود. لكن التراض هل يكون قيدا؟ يعني شنو يكون قيدا؟ يعني يكون تأثير الإنشاء قيدا في وجود هذا الرضا، بحيث لو لا تأثير الإنشاء لما وجد الرضا في النفس، هذا يصير قيد. أو لا، تأثير ذلك الإنشاء من دواعي وجود الرضا في النفس بتصرف كل منهما في مال الآخر. الشيخ يقول إذا كان الرضا جهة تقييدية هذا باطل. جهة تقييدية يعني وجود الرضا حال التجارة، يعني حال الإيجاب والقبول، مقيد بتأثير ذلك الإنشاء. إذا هكذا نعم، بمجرد أن صار ذلك الإنشاء بحكم العدم، ذلك الرضا هم بحكم العدم ينتفي، حقيقة ينتفي، ليش؟ لأنه مقيد. أما إذا كان ذلك الرضا الداعي في تحققه في النفس تأثير ذلك الإنشاء الملحوم، هذا يصير فرض آخر سيأتي الحديث عنه. الآن يقول إذا كان الرضا مقيد بتأثير ذلك الإنشاء فمن الطبيعي أن هذا الإنشاء سقط عن درجة الاعتبار والتأثير، هذا الرضا هم بعد غير موجود. إذا الرضا غير موجود يتحقق التقابض بعد هذا الإنشاء الملحون بأي حجة؟ كله باطل في باطل. يقول لأن حيثية كون القابض الذي يأخذ المال منك وأنت تأخذ المال منه، حيثية كون القابض مالكا مستحقا لما يقبضه، هذه الحيثية جهة تقييدية مأخوذة في الرضا. يعني أنت لماذا ترضى بأن المشتري يتصرف في كتابك؟ لأنه صار مالكا. المشتري لماذا يرضى أن تتصرف في ديناره؟ لأنك صرت مالكا لديناره. الرضا مقيد، رضا بالتصرف على أنه مالك، لا أنه يتصرف في مالي، يتصرف في ماله بعد. الآن ما تحقق، ما خرج الكتاب من ملكك ليدخل في ملك المشتري لتكون راضيا بتصرفه فيه على أن يكون هو مالكا، هو لم يكن مالكا، وبهذا الرضا كان ما موجود. إذا لم يكن موجودا فتصرفه يصير حرام، أنت هم البائع تصرفك في الثمن يكون حرام. ينتفي بانتفائها، يعني بانتفاء شنو؟ جهة تقييدية مأخوذة في الرضا، بل ينتفي بانتفاء هذه الجهة التقييدية، يعني كونه مالكا. والمفروض ليش ينتفي الجهة التقييدية؟ انتفت ليش؟ لأنه تبين أن الإنشاء الملحون لم يؤثر. وهذان الوجهان مما لا إشكال فيه في حرمة التصرف في العوضين، مو بس حرمة التصرف، ضمان هم أكو، يعني هم حرمة أكو تكليفية وهم أكو ضمان حكم وضعي هم أكو، يعني إذا تلف يكون العهد عليه. خب ينتقل إلى الصورة الثالثة اللي هي واضح حكمها، كما أنه لا إشكال في الجواز إذا أعرض، يعني بعد أن التفت بعد الإنشاء الملحون إلى أنه لم يؤثر، خب أعرض ألقاه عرض الحائط فليكن، نحن ننشئ المعاملة بالإنشاء الفعلي. الشارع هم جوز إن الإنشاء القولي، هو بالإنشاء القولي ما أثر لأنه كان ملحون، لكن جوز إن الإنشاء الفعلي الآن بالتقاوض ننشئ. كما أنه لا إشكال في الجواز، يعني جواز التصرف، إذا أعرض عن أثر العقد وتقابض بقصد إنشاء التمليك. هذا رضا جديد، إنشاء جديد، تمليك جديد، لا ربط له بذلك الإنشاء الملحون، غير مبني على تأثير ذلك الإنشاء الملحون. هذا أمر جديد كأنه لم يتحقق أصلا إنشاء ملحون، هذا لا بأس به، كل على مبناه في المعاطاة، ليكون معاطاة صحيحة عقيب عقد فاسد، يعني الإنشاء الملحون. هذا هم لا إشكال في صحته، كما نبه عليه مرارا، نبه عليه في هذا التنبيه. هسا الصورة الرابعة، وأما إن وقع الرضا بالتصرف بعد العقد، هاي بعد هنا الرضا يصير داعي، يعني الإنشاء الملحون يصير داعي لوجود الرضا، وما يصير مقيد هذا الرضا بتأثير ذلك الإنشاء الملحون، يعني الرضا مستمر. هذا يصح أن يصير معركة للرأيين، هل هذا يلحقه حكم المعاطاة أو لا يلحقه حكم المعاطاة. وأما إذا كان الرضا مقيد، هذا بعد ما أكو مجال نبحث عن صحته، هذا قطعا فاسد يصير. وأما إن وقع الرضا بالتصرف بعد العقد، يعني الملحون من دون ابتنائه، ليصير فرق مع الصورة الثالثة بعد، من دون ابتنائه، يعني ابتناء هذا الرضا بالتصرف على استحقاقه بالعقد السابق، يعني استحقاق التصرف بالعقد الملحون بالعقد السابق، لا غير مبني، ولا قصد لإنشاء التمليك. قصد إنشاء التمليك ما هو، لا يصير الصورة الثالثة، لا قصد إنشاء التمليك ما موجود، نفس الرضا موجود، قصد التمليك الجديد منتفي. هذا الرضا المستمر من زمان العقد إلى زمان التقابض، هل يلحقه حكم المعاطاة أو لا يلحقه حكم المعاطاة؟ ولا قصد لإنشاء التمليك، بل وقع. ويتعجب الإنسان إذا الرضا ما حال العقد ما أثر، لأنه العقد ما أثر، بعدها ما تحقق تقابض بقصد إنشاء، هذا شلون يصير التصرف الجاز؟ يقول هذا الرضا هو اللي يؤثر في جواز التصرف. لا يحل مال امرئ أن يتصرف لغيره، لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذن. هذا الإذن موجود، الرضا موجود، وهذا استثناء هذا بعد، إلا بإذنه، هنا الإذن موجود. بل وقع هذا الرضا مقارنا لاعتقاد الملكية الحاصلة، مقارنا مو مقيدا. المقارن مو لازم ينتفي مع انتفاء مقارنه، المقيد ينتفي بانتفاء قيده، وإلا المقارن يمكن أن يوجد بعد المقارن ويمكن أن لا يوجد بعد المقارن، هو يكون تشوف السبب لوجوده موجود أو لا. بحيث لولاها، يعني لولا الملكية، كان الرضا أيضا موجودا، يعني كما كان إذا نفس الملكية كانت موجودة، الرضا موجود الآن من الملكية ما موجودة، لكن الرضا موجود، وهذا شأن المقارن بعد للقيد. وكان المقصود الأصلي، هذا معطوف على لولاها، لولاها كان الرضا، وكان المقصود الأصلي من المعاملة التصرفان، يعني التصرف كل منهما في مال الآخر، وأوقع العقد الفاسد وسيلة لهذا التصرف، وسيلة لهذا التصرف، لكن لم يكن رضاهما مقيدا بتأثير ذلك الإنشاء الملحون. المهم هذا، وأوقع العقد الفاسد وسيلة له، ويكشف عنه، يعني عن كون المقصود الأصلي هو التصرف، وأن العقد الفاسد صار وسيلة، لكن ما أثرت هذه الوسيلة، أنه لو سئل، وهذا طريق استعلام واستفهام الواقع هو هذا، أنه لو سئل كل منهما بعد هذا الإنشاء الملحون، هل أنت ترضى الطرف يتصرف في هذا المبيع؟ هل أنت ترضى أن يتصرف هذا البائع في هذا؟ يقول بلي، التصرف يجوز، الرضا موجود. هذا يدل على أن الرضا ما كان مقيد بتأثير ذلك الإنشاء. ويكشف عن كون المقصود الأصلي هو التصرف، أنه لو سئل كل منهما من رضاه بتصرف صاحبه على تقدير عدم التمليك، يعني على تقدير أن ذلك الإنشاء الملحون لم يؤثر في الملكية، أو بعد تنبيهه أو لا. إما يقولون إذا أفرض ذاك العقد ما أثر العقد الفارسي في الملكية، يقول بلي أنا راضي، أو لا الآن يقال له ما أثر، مو أفرض، أكثر من الفرض، يقال لهذين المتبايعين أنتما تقلدان زيد بن أرقم، فتوى زيد بن أرقم أن العقد لابد أن يكون بالعربية. الآن بعد تنبيه صار على الحكم، التفت يقول ما يخالف، ما أثر فليكن، نحن راضون، نحن راضيان بهذا التصرف. أو بعد تنبيهه على عدم، يعني تنبيه كل منهما على عدم حصول الملك، لو سئل كان راضيا. زين، وأما إن وقع الرضا، هذا جواب الشرطية، فإدخال هذا، هاي الصورة الرابعة، في المعاطات يتوقف على أمرين. مقدمة جناب الشيخ يبين إن توفرتا فبها وإلا يشكل. المقدمة الأولى يقول نحن بحاجة إلى تحقيق هذه الجهة، وهي أن الرضا المعتبر وجود في العقود كافة، منها عقد البيع اللي هو محل الكلام، هذا الرضا ما هو المراد منه؟ إلى ثلاث فروض، ثلاث صغريات هذا الرضا، واحد منها قطعا واضح، لكن يبقى الكلام في اثنين. الفرض الأول للرضا هو هذا الرضا، الرضا هو صفة نفسانية بعد، النفس الإنسانية حينما تلتفت إلى شيء، هذا الشيء إما أن تضعن بكراهة هذا الشيء، وإما تضعن برضا هذا الشيء، أحيانا هم لا تضعن لأنه لا تعلم الخصوصيات، وهذا مورد عدم الحكم، ما عندنا شغل به، مورد وجود الرضا والكراهة كلامنا. الآن الرضا، الآن هذا البائع يرجح عنده في نفسه أمور، يرجح أن يبيع هذا الكتاب فيكون راضي ببيع الكتاب، هذا الرضا الآن صفة نفسانية، صفة موجودة كامنة في النفس، هذه الصفة النفسانية أيضا تبرز ويخبر عن وجودها بقوله بعته، لأنه ماكو قاصر خارجي، هو ماكو، هو رغبته يريد يبيع، يقول بعت هذا الكتاب، هذا قطعا الرضا يؤثر، هذا الرضا اللي هو الشرط في العقود اللي بمقتضى آية تجارة عن تراض، هذا قطعا يؤثر، رضا موجود بالفعل وقد أبرز وقد أظهر بمثل كلمة بعته مثلا، هذا حكم واضح. يبقى الكلام في رضائين، ما هو حكم هذين الرضائين؟ الرضا الثاني، المورد الثاني للرضا، هو ما إذا كان الرضا موجود في النفس، لكن النفس الآن بما أنها مشغولة بأمر آخر تغفل هذه النفس عما هو موجود في خزانتها. النفس كما تعلمون عندها خزانة تحفظ الأشياء فيها، هذا الرضا مثل، شوفوا الآن أول الصبح هذا الإنسان قام أخذ تصميمه، قال هاي الدورة من الكتاب أنا أبيعها، هذا بالصبح ساعة بالستة حينما نهض للصلاة، هاي النية كان عنده، راضيها ماكو مكره وكذا، ماكو هو يريد يبيعها، لكن غفل عن هذا الأمر إلى الساعة العاشرة، في الساعة العاشرة يقول بعته، مسألة هل هذا البيع صحيح أو مو صحيح؟ الرضا الفعلي الملتفت إليه تفصيلا الآن غير موجود، لكن هذا الرضا الارتكازي اللي كان له وجود تفصيلي في الساعة السادسة، هذا موجود، هذا يكفي أو لا يكفي؟ الفقهاء يقولون هذا يكفي، هذا فرق مع الأول. شنو كان الفرق مع الأول؟ أن في القسم الأول المرضي هو ملتفت إليه ومرضي الآن حين المعاملة، يقول بعته وملتفت، رضا هم موجود بالفعل، رضا الفعلي موجود، لكن هذا رضا ارتكازي، يعني لو نبه أحد هذا الشخص على ما يفعل، هل أنت راض أو أنت ليس مثلا براض، أنت تبيع بكرة هل أنت تبيع أو لا تبيع، يقول لا أنا راضي. لكن الصفة ما كانت بالفعل موجودة، كانت موجودة ساعة بالستة. هذا هم ماكو ما نعرفه. يبقى قسم ثالث، هذا أخفى من القسم الثاني أيضا، وهو ما إذا كان الرضا شأني. يعني شنو شأني؟ الرضا الارتكازي اللي كان هو قسم ثاني، هذا له وجود فعلي عينا مثل موارد النية. الرضا هم من الأمور النفسانية، القصد والنية هم من الأمور النفسانية، ماكو فرق في هذا الجانب. أنتم تعلمون بأن الإنسان المصلي عليه أن يكون ناويا للصلاة حينما يريد أن يفتتح الصلاة، صحيح ولا؟ هاي النية لازمة أو مو لازمة؟ واضح واضح. لكن الفقهاء يقولون لا يلزم هذا المصلي أن يجدد النية في كل آنات الصلاة، أليس هكذا؟ ذاك الالتفات التفصيلي قبل تكبيرة الإحرام يكون كافيا. ولو سئل حين الصلاة أنه ماذا تفعل، هل تصلي؟ أشار برأسه أو مع برأسه أنه نعم مثلا أصلي، هو هذا الكافي. ولو كان في حال الصلاة الآن دخل في مباحث، إما عنده معاملة، إما عنده مطالعة، إما شيء أكو عنده أو شيء آخر، مثل ما كثيرا ما نحن مبتلون بهذه الأمور، ذلك الإقبال مع الأسف لا يوجد في عباداتنا على كل، خصوصا في صلاة الجماعة. في الركعة الثانية حينما الإنسان ينهض بس يلتفت إلى المكبر حينما يقول لا إله إلا الله الحليم الكريم ويرفعه، وإلا في هذه الدقيقة مثلا اللي الإيمان كان هو يستحب الإصغاء وكذا، هو ملتفت يدخل في مباحث أنه أروح أصلي البيت، أخذ حاجة البيت، ما أخذ كذا وإلى آخره، فترة لا إله إلا الله الحليم ما يخالف. هذه يقولون صحيح. ليش؟ لأنه النية موجودة. وين موجودة؟ يقولون بوجودها الارتكازي، هذا القسم الثاني اللي ذكرت. لكن الآن كلامنا في القسم الثاني اللي هي أخفى من القسم الثاني. الشيخ يقول أكو رضا شأني، هذا الرضا الشأني هو يعني الآن بالفعل لا وجود له حتى بالوجود الارتكازي، ولكن أيضا لا توجد كراهة، بدليل أنه لو سئل أن هذا الذي تأتي به هو مرضي لك أو لا، يقول نعم هو مرضي. يوجد الرضا حين الالتفات، وإلا قبل الالتفات ماكو رضا. في الفرض الثاني ساعة بالستة الصبح الرضا كان موجود لكن غفل عنها، ذلك الرضا ذهب في بوتقة خزانة النفس، راح هناك انحفظ في الخزانة. لكن في هذا القسم الثالث ماكو رضا بالفعل، لا الآن ملتفت إليه تفصيلا ولا كان قبلا، لكن لو سئل أن هذا الشيء الذي تصنع به تصنعه وتأتي به هل أنت راض أو لست براض، يقول نعم راضي. وين راضي أنت؟ ما أديت رضاك. الآن يتحقق الرضا، يتحقق الرضا بالفعل وقبل يكون بالشأن والاقتضاء موجود، هذا هم كافي في المعاملة. فالأمر الأول، المقدمة الأولى اللي جناب الشيخ يتفضلها، يقول إذا في باب المعاملات اقتصرنا على الرضا الارتكازي أو حتى على الرضا الشأني، هذه المقدمة تكون صحيحة. سأكون نأتي إلى المقدمة الثانية، نشوف ذيك المقدمة الثانية شنو حالها. وأما إذا أصررنا على وجود الرضا التفصيلي الفعلي لا حتى الشأني أو الارتكازي، طبعا هاي المقدمة الأولى هم مختلة وباطلة، في الصورة الرابعة هم يصير باطل طبعا. المقدمة الثانية ما هي؟ المقدمة الثانية هاي تقدمت بعد، أنه هل يعتبر في باب المعاطات أن يتحقق التعاطي من الطرفين، أو يعتبر حد الأقل تحقق إعطاء أحدهما وأخذ الآخر وإن لم يتحقق إعطاء من الطرف الثاني، أو أنه نكتفي في باب المعاطات بوصول العوضين إلى الطرفين وإن لم يكن هذا الفعل وهو الإعطاء والأخذ، مثل ما مثلوا وضع الفلوس في كوز السقاء وأخذ الماء منه، يعني ماكو إعطاء وأخذ، يعني يد لم تكن هناك هذه الجارحة ليتحقق التناول الخارجي، ولكن إيصال ووصول هم يتحقق. هاي المقدمة الثانية الشيخ يبينها، يقول بها وجهين من الإشكال. وجه أكو لتصحيحها أنه يكفي الوصول والإيصال، لأن المعاطاة في مقابل البيع بالصيغة، ماكو خصوصية في الإعطاء والأخذ من الطرفين. ووجها يذكر الإشكال وهو أن القدر المتيقن من المعاطاة اللي هي معركة الآراء بين العامة والخاصة هي عبارة عن المعاملة المتحققة بالفعل، يعني بالإعطاء والأخذ بالتقابض. فإذا لم يكن هناك تقابض وتعاط وإنما كان مجرد وصول أو إيصال فهذا خارج عن موضوع المعاطاة. وبما أنه في المقام يتحقق وصول وإيصال في الصورة الرابعة ما يتحقق تعاطي، لأنه بعد ماكو إنشاء تمليك، ماكو إنشاء تمليك، هذا هل يكفي في المعاطاة أو لا؟ فعلينا بيان هاتين المقدمتين، وأنه هل تتم كل منهما أو لا يتم شيء منهما. شنو بلد فإدخال هذا في المعاطاة يتوقف على أمرين. الأول كفاية هذا الرضا المركوز في النفس، وإذا الرضا المركوز في النفس هذا يصير رضا في الدرجة الثانية، لا أكثر يصير الشأن. كفاية الرضا الشأني، بل الرضا يعني ربما لا يكون حتى ذلك الالتفات الإجمالي أيضا موجودا، بل الرضا الشأني يعني كفاية الرضا الشأني. ليش كن نقول كفاية هذا الرضا المركوز؟ يقول لأن الموجود بالفعل هو الرضاه من حيث كونه مالكا في نظره، لأنه هذا عند عقد ملحون، هو الآن بناء المشتري صار للمبيع بنظره، هو رضاه، والبائع صار مالكا للثمن. طب هذا النظر باطل لأنه ما أثر ذلك الإنشاء الملحون. وقد صرح بعض من قارب عصرنا، ينقل أنه كاشف الغطاء على الله مقامه، أو ينقل أنه صاحب المقابس، بكفاية هذا الإنشاء، بكفاية هذا الرضا، هذا الرضا الشأني هذا كافي في باب المعاملات، هذا المورد الثالث اللي بيناه. ولا يبعد رجوع الكلام المتقدم ذكره، يقول هذا السيد العامل الجليل اللي كان بصدد الجمع بين كلامي المحقق والعلامة من جانب، وكلامي المحقق والشهيد الثانيين المصححين لهذا الإنشاء الملحون، ربما يكون مقصود أيضا بوجود التراضي. هذا التراضي يعني مو التراضي الفعلي، التراضي يعني التراضي الشأني، يعني لو سئل هذان المتبايعان أن بيعكما كان فاسدا لم يؤثر في الملكية، هل أنتما راضيان بهذا التصرفات؟ قال بلى. لا يبعد أن يكون مقصوده مقصود السيد من التراضي يعني هذا التراضي المركوز، وإلا هذا التراضي الفعلي ما بين، لم يبين أحد من هذين المتعاملين بالبيع الفاسد يعني بالإنشاء الملحون أنه عندنا رضا آخر، لكن ربما السيد مقصودا من وجود التراضي بعد هذا الإنشاء الملحون يعني هذا التراضي الكامن في النفس. ولا يبعد رجوع الكلام المتقدم ذكره إلى هذا، يعني إلى كفاية وجود هذا الرضا الشأني، ولعله الضمير للشأني يصدق طيب النفس على هذا الأمر المركوز في النفس، يعني هم المرتبة الثانية وهم المرتبة الثالثة من الرضا كلاهما مصداق لطيب النفس. إذا طيب النفس موجود يندرج في الحديث الشريف في عقد الاستثناء، لا يحل لامرئ أن يتصرف في مال غيره إلى هنا لا إلا بطيبة، يا طيبة النفس، الطيب النفس الفعلي أو الطيب النفس الشأني أو الارتكازي، كلها كلها طيب النفس، كلها طيب النفس. إذا هذا إذن المقدمة الأولى صحيحة. نأتي إلى المقدمة الثانية، أنه لا يشترط في المعاطاة إنشاء الإباحة أو التمليك بالقبض، بالقبض يعني بالإعطاء والأخذ بهذه اليد وهي الجارحة، بل ولا بمطلق الفعل. شنو بعد غير القبض شنو عندنا؟ يعني المقصود من القبض، القبض من الطرفين مطلق الفعل، يعني ولو كان من طرف واحد، وإلا احنا غير القبض بعد ما عندنا في المحاضرة شيء. المقصود من مطلق الفعل يعني الإقباض من طرف وأخذ الطرف الآخر. ليش يسميه مطلق الفعل؟ لأنه لم يتحقق معه إعطاء من الطرف الثاني، هذا يصير مطلق بالنسبة إلى ذلك. هو هم يبين بل يكفي وصول كل من العوضين إلى المالك الآخر، يو إلى مالك الآخر، ما أدري عندكم النسخ شنو، مالك الآخر بدون ألف ما يخالف أحسن ربما هم يكون، يعني مالك العوض الآخر، المال الآخر. والرضا بالتصرف بل يكفي، ويكفي الرضا هذا معطوف عليها، يكفي الوصول ويكفي الرضا بالتصرف قبل هذا الوصول أو بعد هذا الوصول على الوجه المذكور. الوجه المذكور شنو؟ هو هذا، يعني يو هذا الرضا الموجود يو بنحو الارتكاز يو بنحو الشأنية، هو هذا. لكن هل يكفي أو لا يكفي؟ هذا فيه إشكال. خب الإشكال دائما إلى جانبين، جانب إثبات وجانب النفي. الشيخ يستشهد بعبائر أربعة أكثرها وكلها تقدمت في المباحث الماضية على أن هذا الوصول والإيصال لا يكون مصداقا للمعاطاة، فيشكل يعني فيشكل بعد. وفيه إشكال، هذا من بيان للنفي يعني جهة إسقاط هذا الإعطاء الوصول والإيصال عن درجة الاعتبار والتأثير. ليش؟ أن ظاهر محل النزاع بين العامة والخاصة هو العقد الفعلي. العقد الفعلي يعني إذا كان إعطاء من الطرفين، كما ينبئ عنه يعني عن كون محل النزاع هو هذا خصوص المعاطاة اللي بيها إعطاء وأخذ من الطرفين، لا مجرد وصول ولا مجرد إعطاء أحدهما. ينبئ عنه قول العلامة رحمه الله في رد كفاية المعاطاة في البيع، هيك قال، قال إن الأفعال قاصرة عن إفادة المقاصد. هاي جملة استدل بها العلامة على أن المعاطاة لا تكون مملكة. الأفعال يعني إعطائك وإعطاء ذاك، إعطائك وأخذه وأخذه وإعطائك وإعطاؤه وأخذك، يعني أخذ من الطرفين وإعطاه من الطرفين، مقصود العلامة هذا من الأفعال. فإذا إذا كان مجرد وصول وإيصال هذا بعد ليس مندرج في هذا الكلام، قاصرة عن إفادة المقاصد. هذا أولا عبائر أربعة. العبارة الثانية وكذا استدلال، يعني ينبئ عنه استدلال المحقق، هذا معطوف على قول العلامة، استدلال المحقق الثاني على عدم لزوم المعاطاة. ليش قال هو الملك المتزل مع أنه بيع؟ استدل بآية أحل الله، هو قال لأن الأفعال قاصرة عن تأدية المرادات، يا أفعال يعني إعطائك وأخذه وإعطاؤه وأخذك، هذا يعني إعطاء من الطرفين، لزومها بأن الأفعال ليست كالأقوال في صراحة الدلالة واضح. العبارة الثالثة وكذا يعني ينبئ عنه ما تقدم من الشهيد رحمه الله في قواعده من أن الفعل في المعاطاة لا يقوم مقام القول وإنما يفيد الإباحة. خب في المعاملة اللفظية إحنا عندنا قولين، إيجاب وقبول، عندنا بعته عندنا قبلته. الشهيد يقول هذا الإعطاء وهذا الأخذ لا يقوم مقام بعته وقبلته، يعني الإعطاء كل من الطرفين يصير، لكن لا يقوم هم، بالتالي هو لا يقوم. فأصلا المعاطاة يعني إذا كان الإعطاء من الطرفين، إذا كان وصول وإيصال هذا بعد خارج عن المعاطاة قطعا، لا يقوم وإنما يفيد الإباحة إلى غيره. هاي ثلاث عبارات، الرابعة هم تأتي إلى غير ذلك من كلماتهم الظاهرة في أن محل الكلام هو الإنشاء الحاصل بالتقابض. كلام الشهيد كان، كلام الشيخ الطوسي كان، السيد أبو المكارم، هاي كل الكلمات تقدمت في المعاطاة. الأمر الرابع يعني القرينة الرابعة وكذا كلمات العامة. وبالعامة ماذا قالوا؟ فقد ذكر بعضهم أن البيع ينعقد بالإيجاب والقبول وبالتعاطي. التعاطي يعني إعطاء كل تفاعل، بعد يحتاج إلى إعطائين من طرفين، لا مجرد وصول وإيصال. هذا كله وجوه نفي الحق هذه هذا الإعطاء، يعني هذا التقابض اللي يتحقق، هذا الرضا الموجود بعد الإنشاء المنحون، نفي الحق بالمعاطاة. هسه يجي جهة الإثبات، ومن الإشكال بجانبين، ومن أن الظاهر أن عنوان التعاطي يتقابض في كلماتهم لمجرد الدلالة على الرضا. يقول صحيح الفقهاء عبروا بعنوان التعاطي والمعاطاة، لكن المقصود من المعاطاة كل ما يكون في قبال الإنشاء القولي لا خصوصية للتعاطي من الطرفين. هذا بعد بالتنبيه الثاني اللي الشيخ بيّن أقسام المبرز هناك هم بيّنها، وأن عمدة الدليل على ذلك هي السيرة. على ذلك يعني على شنو؟ أنا دائما كن أرغب أن عنوان بل لمجرد أنه أن عنوان التعاطي لا اللي يعني المعاطاة تكون الدلالة على الرضا، هذا هو هذا يقول المعاطاة لا تدل لا تكفي، المعاطاة لا تكفي السيرة موجودة. أي سيرة؟ السيرة يعني في كونه هذا الإعطاء التعاطي لا يكون دليل على الرضا مثلا أو يكون دليل على الرضا. النافي يقول لا يكون، يقول لا يكفي. ولذا يعني ولأجل التعاطي لمجرد الدلالة على الرضا، لأجل هذا تعدوا إلى ما إذا لم يحصل إلا قبض أحد العوضين. هذا الشهيد أعلى الله مقامه هو اللي قال ومن المعاطات ما إذا تحقق بإعطاء أحدهما وأخذ الآخر، يعني الإعطاء كان من جانب واحد. الشيخ يقول والسيرة موجودة في المقام، هاي إن شاء الله غدا بعد أكملها وأذهب إلى شرائط السيرة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نحن في هذه الليلة في بيتنا عندنا مجلس بمناسبة إجلالا وإكراما لصاحب هذا اليوم، الأخوة إذا رغبوا أن يشرفونا فأهلا وسهلا بكم جميعا فلتتفقوا.